الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما زال الكلام في الدوران بين التخصيص والنسخ، وقال المصنف أنها كان الصور، وصلنا إلى الصورة الثالثة وهي إذا كان أي العام والخاص معلومي التأريخ مع تقدم الخاص، فهذه أيضا هذه الصورة على صورتين. فهذه الصورة أنه يأتي الخاص ثم بعد ذلك يأتي العام. قال على صورتين أليف وباء، أولا أو أليف إذا جاء الخاص ثم جاء العام قبل العمل بالخاص، فقال حينئذ يحمل على التخصيص، يحمل على التخصيص بلا كلام. والثاني صورة الثانية أن يأتي الخاص ويعمل على طبقه ثم يأتي العام ثم يصدر من المولى العام. فحينئذ هل يأتي الإشكال الذي ذكروه في الصورة الثانية من أنه إذا جاء العام وعمل به ثم يأتي الخاص، بما أن الخاص هو بيان للمراد الجدي من العام، فيكون هذا تأخير للمراد الجدي من المولى عن وقت الحاجة أو لا؟ قال المصنف لا يأتي. لماذا؟ لأن البيان فرض الكلام إذا وجد لدينا دليل عام ودليل خاص، فإن بيان المراد الجدي منهما يكون بماذا؟ بالدليل الخاص. فممكن أن نطلق البيان على الدليل الخاص، فإذا قدم الخاص على العام فحينئذ يكون من باب تقديم البيان عن وقت الحاجة، وتقديم البيان عن وقت الحاجة هذا لا مشكلة فيه ولا وليس مخالفا للحكمة، فلا يلزم منه إشكال تقديمه، وبالتالي المفروض يحمل على التخصيص، يعني أسهل من حمل الصورة الثانية على التخصيص. يقول إلا أنه مع ذلك، مع أنه لا يلزم منه إشكال تقديمه، حملوه على النص، حملوه على النص. طيب ما هو الوجه الذي حملوه على النسخ بسببه؟ هو قال لعل نظر هذا القائل، لأنه لعل واضح أنه بالنتيجة ولم يكن ناقلا، يعني محاولة فهم لدليلهم، وإلا يعني دليلهم يعني لم يكن هناك دليل واضح بين وجاء به المصنف ناقلا، فعلى أي حال البيان يعني تبرع من المصنف. يقول نظر القائل إلى أن أصالة العموم جارية ولا مانع منها إلا احتمال أن يكون الخاص المتقدم مخصصا وقرينة على العام. شنو هذا؟ يقول العام لمن جاء العام الأصل أنه ماذا؟ الأصل فيه أصالة العموم والانطباق على جميع الأفراد التي يقبل الانطباق عليها مدخول لفظ العموم. جيد، هل هناك مانع في هذا الكلام؟ يقول نعم. ما هو المانع المتصور؟ المانع المتصور شيء واحد، وهو ورود الخاص قبل العام، ورود الخاص قبل العام. يوجد شيء آخر أو لا؟ لا، ولكن لا يوجد مانع إلا احتمال أن يكون الخاص المتقدم قرينة على العام، فقط احتمال أن يكون هذا الخاص المتقدم قرينة على العام، هذا الاحتمال هو المانع الوحيد. واضح هنا؟ طبعا هو متقدم بالدرس السابق، ولكن أيضا بما أنه هذا احتمال، هل يوجد احتمال في قباله أو لا؟ يقول نعم، يحتمل أن يكون هذا الخاص الذي يحتمل كونه قرين على تحديد المراد من العام منسوخا بالعام، وبالتالي بما أنه يحتمل منسوخيته ويحتمل رفعه، بالتالي يصح أن يكون قرينا، مع أنه هو ثابت في نفسه أو لا؟ ليس ثابتا، احتمال ارتفاعه، إذا نسخ يرتفع، فيحتمل أن يكون مرتفعا بنفسه، هو بنفسه غير ثابت، مرتفعا بسبب ورود الناسخ عليه. فبما أن هناك احتمال لورود ناسخ عليه وهو منسوخ، بالتالي يصلح لأن يكون قرين أو لا؟ لا، نشك في قرينيته. لا لا، هو إلى الآن هو احتمال، بس الاحتمال ضعف. ليش ضعف؟ لأن لاحظ إذا ورد عام وخاص ماذا نحتمل؟ نحتمل الخاص قرينة على العام، احتمال التخصيص، هذا الاحتمال الأولي. ولكن بما أن الخاص جاء في زمان سابق وعمل على طبقه في زمان سابق على العام وعمل على طبقه، فيحتمل ماذا؟ أن يكون العام ناسخ للخاص. فلما نقول احتمالية التخصيص متى؟ إذا كان لدينا عام ولدينا خاص ثابت. طيب إذا احتملنا ارتفاع الخاص بالنسخ، بعد هذا احتمالية كون، لاحظ أولا قرينيته محتملة، ثانيا ثبوته محتمل، يعني مو هو ثابت، فاحتمالية قرينيته نقارن بينه وبين ذي القرينة ونقدمه على ذي القرينة متى؟ إذا كان ثابتا. والآن هو ثابت أو ليس بثابت؟ لا، ليس بثابت. احتمال ارتفاعه بالنسخ، وبما أنه يحتمل ارتفاعه بالنسخ، فبالتالي احتمالية التخصيص ضعلت وضعفت إلى حد كبير، واحتمالية النسخ شنو؟ ارتفعت وقوت فيكون ناسخ. فلذلك النسخ شنو؟ هو المقدم في هذه الحالة. قالوا هكذا، النسخ هو المقدم مع طبعا احتمالية التخصيص، إلا أنه النسخ أولى. جيد، واضح هذا؟ قلت المصنف ما قبل هذا المعنى، يقول الأصوب أنه لا نحمله على التخصيص، الأصوب أن نحمل هذا المورد وهذه الصورة على التخصيص أيضا كما حملنا الصورة السابقة. وذلك يقول الأصوب أن يحمل على التخصيص كالصورة السابقة لما تقدم من أن العام لا يدل على أكثر من أن المراد الجدي، أو من المراد الجدي، هذا هو العام على ماذا يدل؟ المراد الجدي. يدل على الواقعية؟ يدل على الصورية الظاهرية؟ أنه صوري ظاهري؟ لا، هذا قال أنه يحتاج إلى بيان آخر، يحتاج إلى مرحلة أخرى من الإثبات، تقدم في الكلام السابق الصورة الثانية، قال أنه إذا ورد لدينا دليل فهذا الدليل إنما يثبت بالأصالة أن مفاده هو المراد الجدي للمولى أو للمتكلم، أكثر من هذا لا يثبت، سواء كان المراد الجدي على نحو الواقعية أو كان المراد الجدي على نحو الصورية الظاهرية. وفي النسخ احنا ايش نحتاج بالنسخ؟ هاي بالنسخ، لاحظ الفرق بين النسخ والتخصيص. هلا كتبت النقاط، شو يصير عندنا؟ اولا النسخ يرفع الحكم السابق كله، التخصيص يرفع الموضوع السابق أو يضيقه. الفرق الثاني، النسخ لا يكون إلا بعد وقت العمل بالعام، هذا هو المشهور طبعا في النسخ، لا يكون إلا بعد وقت العمل بالعام، لأنه لا معنى لأن يأتي دليل ولا يعمل به ثم ينسخ. طيب هو لأي شيء مثلا يأتي حكم وقبل العمل به ينسخ؟ هذا خب إلا اللهم يكون خطأ، هذا لا يصدر من الحكيم، خب ما غير متصور من المشرع. بس لو كان مثلا المشرع عرفي، مولى عرفي، خب هذا متصور، ولكن نحن كلامنا وين؟ كلامنا في المشرع الإلهي، هذا غير متصور. فلذلك لا يكون إلا بعد العمل بالعام. التخصيص لا مانع من كونه قبل العمل بالعام السابق طبعا، أو قبل العمل بالسابق على اعتبار أنه العام أو خاص ليس مشكلة، قبل العمل بالسابق. النسخ رافع للسابق فلا يتوهم حجية السابق مع وجود اللاحق، لا يوجد أصلا توهم. إذا جاء ناسخون بعد القبل المنسوخ يحتمل حجيته أو لا؟ دليل ناسخ ودليل منسوخ مع وجود الناسخ يحتمل حجية المنسوخ أو لا؟ لا. بينما في التخصيص إذا كان الخاص نافيا للحكم فهو فهل العام حجة فيما فضل من الخاص أو لا؟ هذا بعد تقدم فيما عدا التخصيص أو لا، المخصص حجة أو لا؟ والنعم حجة. بعد يلزم تأخر الناسخ عن المنسوخ، يشترط تأخر الناسخ عن، لا يعقل أنه يتصور يأتي دليل ناسخ ثم يأتي دليل منسوخ بعده، لا معنى له. بينما الخاص يتقدم على العام أو لا؟ لا، هو مقدم طبعا، الخاص مقدم على العام من حيث العمل، من حيث العمل، ولكن الغالب هو تقدم العام من حيث، ولكن الخاص ممكن يتقدم عليه أو لا؟ نعم ممكن، يعني لا مانع منه، وإن كان هو الأغلب ما هو تقدم العام، ولكن الخاص ممكن أن يكون متقدم. أي هذا مورد الفرق، فيكون الخاص متقدم في بعض الموارد ولو كان قليلا، ولكن هو ممكن يتقدم. بينما الناسخ والمنسوخ لا، الناسخ لا يمكن أن يتقدم على المنسوخ، هذا هو اللي نوصل له. كلا الحكمين في النسخ واقعي ويمثل المراد الجدي للمولى في زمانه، يعني الدليل المنسوخ في زمانه هو طبعا واقعي ويمثل المراد الجدي للمولى في ذلك الزمان. لما جاء دليل الناسخ هو واقعي ويمثل المراد الجدي للمولى في هذا الزمان، بينما الخاص لا، يكون بعد بالنتيجة الخاص والواقع، العام شو يكون؟ خاص ممكن يكون واقع، ولكن العام شو يكون؟ ظاهر صوري، ظاهري صوري، لاحظ، والذي يمثل المراد الجدي من هو؟ من الذي يمثل المراد الجدي للمولى؟ الخاص. اي المراد الجدي، نعم، حكم له، حكم له مراد جدي وله تطبيقاته ويلزم امتثاله والى اخره، ثم ياتي حكم ناسخ رافع. لا لا لا، احنا لاحظ هو ليش وقع هو ليش وقع النزاع في انه بعد العمل بالعام، بعد العمل بالعام يجوز التخصيص او بعد العمل بالسابق يجوز التخصيص او لا يجوز التخصيص؟ ليش وقع؟ هم لاحظ بحسب كلامهم اللي احنا مثلا اخذنا من بحسب كلام المشهور، شنو قلنا؟ قلنا انه لا يكون، يعني احنا طبعا قلنا انه يكون التخصيص بعد قبل العمل بالعام، قبل العمل بالدليل السابق، ولكن انا لما كتبت قلت لا مانع من كونه قبل العمل بالعام او قبل العمل، لا مانع من كونه، ولكن النسخ هناك مانع من كونه، يلزم ان يكون بعد العمل، هنا لا مانع من كونه حتى ندخل مراد المصنف. فعلى اي حال إذا كان قبل العمل اللي هو الغالب، يكون قبل العمل يعني يأتي عام ثم يأتي خاص قبل العمل بالعام، فمن المراد الجدي؟ خاص مراد الجدي. فإحنا نكتشف ماذا؟ أن المراد الجدي الواقعي للمولى هو على طبق الخاص لا على طبق العام، فنكتشف أنه ذاك مراد استعمالي، يعني هدم ماذا؟ هدم المراد الجدي وهدم حجية ذاك المراد، ما يبقى بعد إلى مراد جدي، هذا من المراد الجدي من ذاك. نعم طبعا بالبداية أنا لما سمعت العام ماذا فهمت؟ فهمت أنه مراد جدي، ولكن تبين أنه مراد جدي لو لا؟ لا، تبين أنه ليس مرادا جديا للمولى. نعم نعم، بعد العمل هو لازم يكون مراد جدي. وشلون يعني صار هو صار كل الإشكالات بعد العمل، لما انعمل به بالنتيجة، لما عمل هذا تأخير للبيان عن وقت الحاجة إذا كان الخاص، وإذا كان العام يأتي بعد بالنتيجة. هذا العام لما يأتي مثلا، ما هو الغرض منه من العام؟ ما هو الغرض من الاتيان بالعام بعد العمل على طبق الخاص؟ على أي حال المصنف يقول أنه تصور الناس متى يكون، متى يكون؟ إذا كان الدليل العام واقعي، الدليل الثاني واقعي، فإذا اكتشفنا كونه واقعيا فهو رافع للدليل السابق، فهو ناسخ للدليل السابق، لأنه بالنتيجة إذا كان هذا ظاهر وذاك واقعي، شو يكون عندنا بعد؟ شو يكون عندنا؟ مراد جدي واحد، ما عندنا متعدد، نحمل الخاص على العام. فيقول نحن نحتاج لإثبات النسخ، نحتاج في رتبة سابقة لإثبات كون العام الوارد متأخرا عن الخاص هو مرادا جديا واقعيا للمولى، فينسخ الأول، وإلا إذا كان صوريا أو يحتمل فيه الصورية بعد إلى قابلية الرفع أو لا والنسخ أو لا، لا معنى لأن يكون ناسخ، لا معنى لأن يكون ناسخ.
بس هذا العام صوري وهو الخاص جاء قبله، بعد من راح يتخصص هذا العام أو راح يوضح صوريته؟
العام الخاص قبله، إيه، هو المولى قدم البيان على وقت الحاجة، قدم البيان على وقت الحاجة، وهذا لا مشكلة فيه كما بيّن المصنف سابقا، لا مشكلة فيه من هذه الجهة. فشكو شنو بعد يكون هناك هناك وجه لحمله على النسخ أو لا؟ يقول لا، لماذا؟ لأن احنا شنو ماذا يوجد بأيدينا؟ أنا بأيدي شنو؟ كل فقير، كل جار، شنو عندي؟ عموم، عندي شيء غير العموم؟ ما عندي. فما يوجد بين يدي هو دليل عام، والدليل العام يوجد فيه أصالة العموم، وأصالة العموم ماذا تثبت؟ تثبت بأن هناك ظهور في العموم، أكثر من هذا تثبت أو لا؟ لا تثبت، فلا تثبت واقعية، لا كما تقدم سابقا، تثبت واقعية أو لا؟ قال لا، لا تثبت واقعية. فيقول نفس التقريب السابق، هنا قلنا أنه هذا العام حتى بعد العمل به هو يثبت واقعية، ماذا يوجد بين أيدينا؟ دليل عام، يعني أصالة عموم، فأصالة العموم إنما تثبت انطباق أو قابلية انطباق هذا الدليل على جميع أفراد مدخوله، هذا هو، أكثر من هذا لا تثبت. فإذا جاء دليل خاص ولو بعد زمان العمل به فيكون بعد مبينا للمراد منه، نفس الكلام يقول هنا. فهذا إذا أردنا أن نثبت كونه ناسخان فينبغي أن يكون دليلا واقعيا مرادا جدا للمولى، حتى أنه من الممكن أن يكون ناسخا للدليل السابق، إلا أنه لا قابلية فيه ولا يوجد لدينا ما نثبت به هذا المعنى. وبما أنه لا يوجد لدينا دليل لإثبات هذا المعنى، فإذا قلنا بالنسخ فهذا قول بلا دليل، ما عدا دليل، طيني دليل، لما تقول نسخ طيني دليل. فقال الأصوب أن يحمل على التخصيص كالصورة السابقة لما تقدم من أن العام لا يدل على أكثر من المراد الجدي، ولا يدل في نفسه على أن الحكم واقعي تابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية، وإنما يكون العام ناسخا للخاص إذا كانت دلالة العام واقعية على هذا النحو. يعني شنو؟ على هذا النحو، أنه على نحو الواقعية تابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء إلى آخره. وإلا فالعمومات الواردة في الشريعة على الأغلب ليست كذلك، ليست مثبتة علما للواقعية. وما احتمال، أو أما احتمال النسخ، هذا أيضا شنو عندنا بعد يكون على التخصيص أو لا. أما احتمال النسخ الذي ذكروه أنه لا، هذا احتمالية كون هذا الدليل ناسخا مضعفا لكون الدليل السابق مخصصا ومقدما عليه وهو الدليل الخاص، لاحتمالية كونه ماذا منسوخا، هذا ما تقدم سابقا. قال وأما احتمال النسخ فلا يقلل من ظهور الخاص في نفسه قطعا، كما لا يرفع حجيته فيما هو ظاهر فيه، فلا يخرج الخاص عن كونه صالحا لتخصيص العام فيقدم عليه لأنه أقوى في نفسه ظهورا، لأنه بالنتيجة هذا ماذا، ما هو هذا النسخ، شنو هو احتمال في قبال ظهور، منو أقوى؟ ظهور. طب والظهور دائما يوجد في قباله، هو الظهور قطعي هو بعد في قبال احتمال، الظهور مو قطعي. إذا قلنا أنه صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، معنى ذلك والله وبالله دال على الوجوب، فلا ظاهرة، هو الظهور ظني، فلذلك نبحث عن حجيته في مباحث الحجج ليس قطعيا. فلما نقول أنه ظنيا، إذن في قباله احتمال أو لا؟ في قبال احتمال، فأنتم لم تأتوا بشيء جديد، إحنا ما متفاجئين أنتم قلتوا احتمالية النسخ، وندري احتمالية النسخ واحتمالية غيره، ما عندنا مشكلة. إحنا ما يعني بالنتيجة نحن لم ندعي القطعية، حتى أنتم لما جئتم بالاحتمال زلزلتم هذا القطع، نحن ندعي الظهور، فلما جئتم بالاحتمال لم تزلزلوا شيئا عندنا، لأن احنا ها نزوم ايش ادعوا اللزوم، ولكن ما هو دليلهم الذي اوصلهم للقول باللزوم؟ حسب بيان المصنف احتمال منا واحتمال منا، هذا الاحتمال ضاعف ذاك الاحتمال فادى الى انه هذا صار اقوى من ذاك، هذا كل ما في الامر. والا هو على اي حال يعني بالنتيجه الاحتمال الذي ذكروه يقول هذا احتمال بعد في قبال ظهور، وهذا الاحتمال نحن لا ننكره، لا ننكر الاحتمال، الاحتمال نعم قائم، ولكن هذا لا يضر بالظهور الذي ندعيه، لأنه بنتيجة الظهور مثلا الظهور نعطيه 80% احتمال، 80% في قباله احتمالية النسخ 20%، فمن الذي يقدم؟ خلاص. والظهور الذي ندعيه لا يكون نافيا بالقطع واليقين للاحتمال مقابل، نعم الاحتمال قائم ولكن العمل على طبق الظهور، لأن الظهور حجة. واضح؟ شو يقول الشيخ محمد؟ واضح؟ بل يمكن أن يقال بعد أكثر من ذلك، شنو أكثر من ذلك؟ قال إن العام اللاحق للخاص لا ينعقد له ظهور في العموم إلا انعقاد بدوي بالنسبة لمن، الانعقاد البدوي عدمن فقط إلى من لا يعلم بسبق الخاص، أما الذي يعلم بسبق الخاص ينعقد عنده أو لا ينعقد؟ أبدا ما ينعقد عنده ظهور، شأن المخصص المتصل، أكرم كل جيراني إلا الفاسق، شنو عندنا بعد؟ عندنا ظهور وما عندنا ظهور؟ ما عندنا ظهور بالعموم أو لا؟ لا. فهو يقول تعال انتم بالظهور نتقدم بعد، عندنا قرينة متصلة وقرينة منفصلة، بالقرينة المنفصلة والمخصص المنفصل قلنا أنه في المخصص المنفصل يوجد ظهور، وبعد والمخصص المنفصل لما يأتي لا يهدم هذا الظهور وإنما يهدم الإرادة الجدية والمراد الجدي، فهو مبين للمراد الجدي من الدليل السابق. أما إذا كان لدينا شنو مخصصا متصلا بعد له ظهور بالعموم، لو ما لا ظهور له في العموم، لا ظهور للعام إلا فيما عدا الخاص من البداية. يقول هنا من أقول يدعي أنه يقول هذا شأن شأن المنفصل شأن المتصل، هذا لما يكون الخاص متقدم على العام شأن شأن المتصل مو شأن المنفصل. المنفصل معناه دليل عام استقار ثم جاء دليل بعد ذلك، كل هذا أصلا الخاص أنت تعلم به قبل أن تعلم بالعام، فلما يأتي العام أنت وين بالك مع الخاص، خاص واضح عندك، فبما أن الخاص واضح من البداية فبعد هل هناك انعقاد للعام في ظهوره بالعموم أو لا؟ يقول لا، إلا اللهم ظهور بدوي عند من لم يعلم بالخاص، بس هذا اللي ما يدري هذا خطيه يصير عنده ظهور، أما ذول اللي يدرون لا ظهور ولا هم يعزلون. ها؟
هذا إشكال أقوى،
شلون مو أقوى؟ لذلك هو قال بل ترقى، ترقى في الدليل، قال بل يعني هذا أقوى عندي، بل يمكن أن يقال إن العام اللاحق للخاص لا ينعقد له ظهور في العموم إلا ظهورا بدويا بالنسبة إلى من لا يعلم بسبق الخاص، لجواز أن يعتمد المتكلم في بيان مراده على سبقه، على ما تقدم، على سبق الخاص، فيكون المخصص السابق كالمخصص المتصل أو كالقرينة الحالية المستمرة معه، قرينة حالية. ولما مثلا واحد عنده شنو قاعد بالمسجد أو قاعد مثلا المدينة بعيدة أو قاعد بالصحراء ويا خمس أفراد، قال للعبد مالته أطعم كل الناس، يا ناس يا ناس بالبصرة بالموصل هذول الخمسة اليمة، وكو ناس بعد هو حالنا يقتضي أنه شنو نفس دول المقال، هو يا اليمن احنا حتى نطعم دول بس دول الخمسة، فلا يقال أنه مثلا ما يقدر يقول له العبد مثلا الطعام لا يكفي لكل الناس، الناس مليارات أنا وين أطعم كل الناس من مليارات، إلا يا بالناس واضح حالنا ماذا يقتضي أنه الناس دول الخمسة خلص بعد ما عندنا غيرهم، واضح؟ فهي قرينة حالية، فهي بعد يعني لها قابلية على التخصيص ولا إيه، وتخصيصها غير يعني مقارن غير متأخر مقارن. فلا يكون العام ظاهرا في العموم من الأصل حتى أنه يتوهم أنه ظاهر في ثبوت الحكم الواقعي أو غير ظاهر فيه، هو أصلا هو ظاهر في العموم حتى نقول أنه ظاهر في إثبات الحكم الواقعي أو لا، ونناقش في هذه المسألة لا ظاهر في العموم ولا هم يحزنون لا صورة ولا واقعا خلص بعد. وبالتالي حتى في الصورة الثانية، حتى يعني في الصورة الثالثة، سواء كان ورود العام المتأخر عن الخاص قبل زمان العملي بالخاص أو بعده، في كلا الحالتين فيكون الخاص مخصصا للعام المتأخر عنه زمانا. هذا تمام الكلام في الصورة الثالثة. الصورتان الرابعة والخامسة، الصورة الرابعة إذا كانا مجهولي التاريخ، العام والخاص لا نعلم أيهما متقدم وأيهما متأخر، فماذا يوجد لدينا؟ كم احتمال؟ احتمال أن الخاص متأخر، فإذا كان الخاص متأخر أو احتمال أن الخاص مقارن، فهذه الصورة الأولى فشنو هو؟ تخصيص. واحتمال أن الخاص متأخر ويأتي قبل زمان العمل بالعام، فهو صورة ثانية أليف تخصيص. واحتمال أن يكون الخاص متأخر وأتى بعد زمان العمل بالعام، فهذا صورة ثانية باء شنو هو؟ تخصيص. واحتمال أن الخاص متقدم وورد العام قبل زمان العمل بالخاص، فهي الصورة الثالثة أليف تخصيص. واحتمال أن يكون العام متأخر، خاص متقدم والعام متأخر، ولكن ورد العام بعد زمان العمل بالخاص، فهي الصورة التي فرقنا منها قبل قليل. الصورة الثالثة باء تخصيص. فعلى كل حال شنو عندنا؟ تخصيص. إذن الرابعة شنو؟ الصورة الرابعة تخصيص، تحمل على التخصيص لا تحمل على النسخ، سواء دار الأمر بين، إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ في الصورة الرابعة وهي كانا مجهولي التاريخ على جميع الاحتمالات شنو؟ تخصيص. أو أحدهما فقط كان مجهولا، أحدهما مجهولا والآخر هذا أدري به مثلا بالساعة الأولى، بس مثلا هذا يوم السبت، بس هذا مثلا خاص العام يوم الجمعة سابق أو يوم الأحد لاحق، ما أدري. هسه نفس الكلام، إذا كان يوم الجمعة إما أنه جاء الخاص يوم السبت قبل زمان العمل أو بعد زمان العمل، كلاهما من الصورة الثانية أليف وباء وهو تخصيص. أو جاء يوم الأحد فيكون من الصورة الثالثة، سواء كان قبل العمل أو بعد العمل فهم تخصيص. فكل الاحتمالات شنو؟ تخصيص. على جميع الاحتمالات تخصيص، فإنه يعلم حال فيهما إذا كانا مجهولي التاريخ صورة الرابعة، أو أحدهما فقط كان مجهولا صورة الخامسة، فإنه يعلم الحال فيهما في الصورتين الرابعة والخامسة مما تقدم في الصور الثلاث السابقة، لأنه لا يخلو إما مقارن وإما الخاص متأخر وإما الخاص متقدم، لا يوجد لدينا خيار رابع. مجرد أنه مثلا إذا كان الخاص متأخر يأتي بعد زمان العمل أو بعد قبله، فهذا كله داخل في الصورة الثانية. أو الخاص متقدم فالعام يأتي قبل زمان العمل أو بعده، وهذا أيضا في الصورة الثالثة، كله في الصورة الثالثة. فيحمل على التخصيص بلا كلام، لأن جميع الصور السابقة حملناها على التخصيص، ولا وجه لتوهم الناس لا سيما بعد أن رجحنا التخصيص في جميع الصور، وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان. يحتاج بيان صورة الرابعة صورة خامسة ولا شو يقول الشيخ محمد؟ ما يحتاج، ما تقدم بيانه سابقا وطول الدرس كلش وذبحنا صارت 3 أيام. وبذلك يتم الكلام في الباب الخامس في العام والخاص، الباب السادس في المطلق والمقيد. قال وفيه 6 مسائل. بيكم حين أخذنا 10 دقائق. يلا مسائل، المسألة الأولى ما بيها شيء، المسألة الأولى لأنها ما راح تجينا إحدى المسائل اللي هي راح تصير الرابعة، هم تريدها 3 أيام. قال عرّ المسألة الأولى معنى المطلق والمقيد، ماذا يقصدون بالمطلق وماذا يقصدون بالمقيد. يقول عرف المطلق بأنه ما دل على معنى شائع في جنسه، عرفوا. ويقابله المقيد، طبعا بالمناسبة أول شيء دائما خلي في بالك، صاحب الكفاية والمصنف لا يقبلون التعاريف الحقيقية في علم الأصول، فالتعاريف شنو؟ شرح لفظ. بعد عرفه وما عرفه بالنتيجة عندنا مشكلة أو لا؟ شرح بالنتيجة وجاي يشرح، فالشرح يتبعه قيود، يتبعه تخصيصات، يتبعه غير ذلك، على أي حال لا مشاحة في ذلك. ما أنه التعريف ليس منطقيا حقيقيا فيكون بعد كل الأمور متاحة. قال ويقابله المقيد، يعني ما دل على معنى غير شائع في جنسه. وهذا التعريف قديم، بحثوا عنه كثيرا وأحصوا عليه عدة مؤاخذات يطول شرحها. طيب خلنا نتعلم ذكرها شيخنا. قال لا فائدة في ذكرها. لماذا؟ قال ما دام أن الغرض من مثل هذا التعريف وغيره هو تقريب المعنى الذي وضع له اللفظ، لأنه من التعاريف اللفظية. هاي تعاريف لفظية، شرح اسم، ما عندنا تعاريف حقيقية. فهاي المناقشات أصلا يعني لا معنى للمناقشة. مثلا سواعد يشرح وهذا يأتي يقول له هذا شرحك غير جامع، هذا لا يشرح النتيجة. أنا لم أعرف حتى أنه تقول بالتعريف الحقيقة، حتى تقول أنه هذا جامع مانع غير ذلك. هذه الإشكالات لا ترد علي، فلذلك الذي يعرف لا يرد عليه، الذي يعرف التعريف شرح الاسم لا يرد عليه مثل هكذا إشكالات. والظاهر أنه ليس للأصوليين اصطلاح خاص في لفظي المطلق والمقيد، بل هما مستعملان بما لهما من المعنى في اللغة. فإن المطلق مأخوذ من الإطلاق، والإطلاق هو الإرسال والشيوع، ويقابله التقييد، تقابل الملكة وعدمها. يعني في الموارد التي تقبل الاتصاف بالإرسال والشيوع ولا يوجد إرسال وشيوع فهذا تقييد. في الموارد التي لا تقبل الإرسال والشيوع، عدم وجود الإرسال والشيوع دال على التقييد أو لا؟ لا، غير قابل للاتصاف بالملكة. فنحتاج المورد أولا نحدد قابل للاتصاف بالملكة أو لا. إذا قابل للاتصاف بالإطلاق والتقييد، حينئذ نقول إذا كان غير مرسل، إذا مرسل فهو مطلق، وإلا فهو مقيد. ويقابله التقييد، تقابل الملكة وعدمها، والملكة التقييد والإطلاق وعدمها. غاية الأمر أن إرسال كل شيء بحسبه وبحسب ما يليق به. ينبغي الالتفات إلى هذا المعنى، أنه ننظر ما هو معنى الإرسال في هذا المورد. فإذا نسب الإطلاق والتقييد إلى اللفظ كما هو المقصود في المقام، فإنما يراد ذلك بحسب ما له من دلالة على المعنى، فيكونان وصفين للفظ باعتبار المعنى. فإذا نسب الإطلاق والتقييد إلى اللفظ كما هو المقصود في المقام، فإنما يراد ذلك بحسب ما لللفظ من دلالة على المعنى، فيكون الإطلاق والتقييد وصف لللفظ باعتبار دلالته على المعنى، فيكون المعنى مقيد والمعنى المطلق. ومن موارد استعمال لفظ المطلق نستطيع أن نأخذ صورة تقريبية لمعناه. مثلا عندما نعرف أن العلم الشخصي والمعرف بلام العهد لا يسميان مطلقين باعتبار معناهما، وذلك لأنه لا شيوع ولا إرسال في شخص معين. هو زيد، زيد شنو شيوع شنو إرسال؟ هو زيد واحد اسمه علي، بشيوع علي مقصود به شيخ علي بعينه، شيوع إرسال شنو شيوع إرسال؟ هو دال على فرد معين بعينه. بعد بأي معنى أنه يقال شيوع وإرسال؟ فالمصنف لا يقبل ذلك، يقول لا يسميان مطلقين باعتبار معناهما، لأنه لا شيوع ولا إرسال فيه. لا ينبغي أن نظن أنه لا يجوز أن يسمى العلم الشخص مطلقا. نعم، هو بحسب معناه ولا شيوع ولا إرسال، لا يوجد أفراد أخرى له حتى نقول أنه يشمل جميع الأفراد أو لا يشملها، هو مطلق على فرد واحد. فلا ينبغي أن نظن أنه لا يجوز أن يسمى العلم الشخصي مطلقا، فإنه إذا قال الآمر أكرم محمدا وعرفنا أن محمد أن لمحمد أحوال مختلفة ولم يقيد الحكم بحال من أحواله، نستطيع أن نعرف أن لفظ محمد هذا أو هذا الكلام بمجموعه يصح أن نصفه بالإطلاق بلحاظ الأحوال. يعني لما قلنا مثل مثال نحن قال محمد الشيخ علي، قلنا شيخ علي شنو له إطلاق بحسب المعنى؟ لا، ولكن له إطلاق بحسب شيء آخر وهو بحسب الأحوال. فإذا قال أكرم شيخ علي، أكرم شيخ علي مثلا بأي حال؟ إذا جاء للدرس أو إذا لم يأتي مطلق، إذا مثلا إذا حضر كل الدروس أو إذا حضر بعضها، إذا جاء بالزي الحوزوي أو إذا جاء بدونه أحوال بالنتيجة. إذا كان مثلا مريض أو غير مريض مثلا إجا يعطس أو إجا بدون عطاس، إذا جاء لابس عباءة سوداء أو لابس عباءة صفراء، أحوال بالنتيجة، أحوال متعددة. فتجد له أحوال متعددة. أكرمه مثلا إذا بالبيت، أكرمه نائما أو مستيقظا، يقرأ أو لا يقرأ، يكتب أو لا يكتب، أحوال بالنتيجة متعددة، في الغرفة الأولى في الغرفة الثانية، مستيقظ أو جالس، واقف أو نتيجة، كلها أحوال. فهذا بعد لما يأتي ما أنه قال له مثلا أعطي هذا الكتاب لزيد، راح لزيد، روح البيت زيد اعطي هذا الكتاب، راح لزيد أول ما طلع من بابهم ابني مثلا قال له ودي هذا الكتاب الشيخ علي، أول ما طلع من الباب مثلا لقى الشيخ علي بالسيارة طالع، وقف وقف الشيخ علي وين صعد وياه، راح وياه للبيت هناك نزله وقال تفضل، قال لا والله أبوي وداني هذا الكتاب اعطيك إياه. شو تقول عنه؟ سفيه أو ها؟ فعل سفيه واقعا. لماذا؟ لأن الأمر هنا مطلق، مطلق من أي جهة؟ من جهة الأحوال، من جهة الأحوال. هو شنو كان الغرض؟ إعطاء الكتاب. فإعطاء الكتاب سواء صادفته في الشارع أو وجدته في البيت، وجدت مثلا رحت للبيت ضربت الباب طلع على الشيخ محمد قال يا شيخ علي نايم أو شيخ علي يصلي، شنو أنا أقول له؟ طي كتاب الشيخ خلاص وصل. المهم شنو هو؟ إيصال الكتاب بأي حال. دخلت مثلا للبيت لقيته يصلي، أخلي الكتاب أمامه وأطلع، أو لقيته نايم مثلا يستحق أعطيه الكتاب أو ما يستحق إذا نايم أرجعه لأنه نايم. فإذا هناك شنو هو؟ إطلاق بجميع الأحوال مع أنه فرد، فالإطلاق من جهة لا من جهة معناه كفرد ولكن من جهة أحواله. فالإطلاق كما سيأتي إطلاق أفرادي وإطلاق شنو أحوالي، فالفرد له إطلاق من جهة أحواله، فإذا له إطلاق له شيوع وإرسال من جهة الأحوال. وإن لم يكن له شيوع باعتبار معناه الموضوع له، لأنه موضوع لفرد واحد، إذن للأعلام الشخصية وللمعرف بلام العهد إطلاق، فلا يختص المطلق بما له معنى شائع في جنسه كاسم الجنس ونحوه. إذن المطلق ليس مختصا كما عرفوه باسم الجنس، بل إنه شامل حتى للمفرد حتى للمعرف، لا كل شيء معرف، كل الموارد لها ولكن لها إطلاقات بحسبها. نعم اسم الجنس له إطلاق بحسب الأفراد، والفرد الشخصي له إطلاق بحسب أحوال، ولكن على أي حال له إطلاق. وكذلك عندما نعرف أن العام لا يسمى مطلقا، العام لما يقول أكرم كل عالم هذا مطلق أو لا؟ لا، ولكن كل عالم يعني نفس العالم، مثلا إذا كان يلقي الدرس أو لا مطلق، العالم إذا كان مؤلف لكتب أو لا مطلق، العالم إذا كان مريض أو لا مطلق، العالم إذا كان ما زال شاب أو شيخ كبير مطلق، العالم عربي أو أعجمي مطلق، العالم سيد أو مسيد، وهكذا أطلق أحوال. مع أنه ذول كل واحد طبعا راح تصير أحوال متعددة بما أنه تعددت الأفراد، ولكن لاحظ هو الدليل ما هو عام ليس مطلقا، ولكنه مطلقا من جهة أخرى، مطلق من جهة أخرى. وكذلك عندما نعرف أن العام لا يسمى مطلقا، فلا ينبغي أن نظن أنه لا يجوز أن يسمى العام مطلقا أبدا، لا لا، لأننا نعرف أن ذلك أي أنه تسميته بالعام إنما هو بالنسبة إلى أفراده، عدم صحة تسميته بالمطلق بالنسبة إلى أفراده، أما بالنسبة إلى أحوال أفراده غير المفردة فإنها لا مضايقة في أن نسميها مطلقا. أن نسميه مطلقا، يعني على اعتبار أنه إحنا ما ننظر إلى أفراد مفردة، كل فرد فرد مجموعة يعني، ولكن بالنتيجة لا أحوال. إذن لا مانع من شمول تعريف المطلق المتقدم، وهو ما دل على معنى شائع في جنسه للعام باعتبار أحواله لا باعتبار أفراده. وعلى هذا فمعنى المطلق هو شيوع اللفظ وسعته باعتبار ما له من المعنى وأحواله، أول أحوال. ولكن لا على أن يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه اللفظ كالشيوع المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي، وإلا لكان ذلك الكلام أو ذلك الشيوع عاما لا مطلقا، لأنه ورد أن ذلك من ألفاظ العموم، أنه النكرة في سياق النفي هذا من ألفاظ العموم، مع أنه شيوع ولكنه هذا من ألفاظ العموم. داخل يعني خارج نقدر نعبر عنه خارج تخصيصا ممكن، على اعتبار أنه داخل في ضمن الإطار العام للشيوع والإرسال، ولكنه خارج بهذا المعنى. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية يا أنه يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.